بحسب قوله ثم رفع فسجد. في بعض النسخ يقول غير موجود.
هو البخاري ليس فيه القرآن.
أقول في بعض النسخ الفاتحة غير موجود. خلاص يا عمي. قال باب طول السجود في الكسوف. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي. قال باب طول السجود في الكسوف. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.
وهذه ترجمة تتعلق بإطالة السجود وهو من أجل الكلام الأخير الذي قالته عائشة وأنها ما سجدت سجودا قط أطول منها يعني من هذا السجود الذي حصل في صلاة الكسوف. المقصود بالسجدة الركعة لأنه
ركعتين في سجدة
المقصود بالركعتين ركوعين المقصود بالركعتين الركوعان المقصود بالسجدة الركعة الواحدة لأنه يعبر عن الركعة بالسجدة يعني الركعة الواحدة تشتمل على ركوعين عبر عن الركعة بالسجدة هذا هو مقصود ركعتين في سجدة يعني في ركعة ركوعين ركعتين يعني ركوعين في سجدة يعني في ركعة الركعة الواحدة تشتمل على ركوعين
ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. من أوله عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة.
هذه ركعتان يفصل بينهما قول ثم قام يعني حل الركعة الأولى بركوعين وعبر عن الركعة في السجدة وعبر عن الركوع بالركعة وهما ركعتان لكل ركعة سجودان في ركوعان وعبر عن الركعة
قال باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكأت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: باب صلاة الكسوف جماعة.
باب صلاة الكسوف جماعة. أورد تحتها آثار عن السبب في صلاة الكسوف ثم حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس محمد شاهد منه على صلاة الكسوف كون الصحابة صلوا وراءه وأوه تقدم وتأخر وهو في الصلاة، وسألوه بعد ذلك عن سبب تقدمه وتأخره فبين لهم ذلك. وهذا ما حصل إلا لكونهم صلوا جماعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد جاء أحاديث صريحة أنهم خفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلون صلاة الكسوف، فهو أورد هذا الحديث الذي يدل عليه بما حصل من الصحابة من كونهم رأوه وهو يصلي حيث تقدم وحيث تأخر وهو في الصلاة، وسألوه عن سبب ذلك وأخبرهم أن تقدمه أنه رأى الجنة ورأى العناقيد كلها المتدلية ومد يده ليتناول شيئا من العلم ثم كف وقال: لو أخذت منك لأكلت ما بقي في الدنيا. ثم لما كأك يعني رجع إلى وراءه قال إنه رأى النار وتأخر عنها لما رآها، وصدق أن تقدم في كتاب صفة الصلاة في نظر الإنسان إلى أمامه. ورد البخاري رحمه الله عن الحديث عن المسلم كان نظر إلى أمامه، وأنه يجوز النظر إلى أمام الإنسان في الصلاة. إذن إيراد الحديث هذا من أجل إثبات صلاة الجماعة والكسوف، وذلك أن الصحابة لما صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه على هذه الهيئة وهو تقدم وتأخر سألوه وأخبروه عن ذلك. في هذا دليل على مشروعية صلاة الكسوف جماعة، وعلى أن الجنة والنار موجودتان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قريهما وهو يصلي صلاة الكسوف. فيه بيان يوم دخول الجنة وأنه لا ينفد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ما أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا. وفيه دليل على ميزة نعيم الدنيا ونعيم الآخرة على نعيم الدنيا، وأن القطف منه لا ينفد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بحكمة، ولعل من الحكمة في ذلك أن لا يكون نعيم الآخرة عند الناس في الدنيا، لأنه لو رأوه لكان الغيب علانية، وكان الغيب مشهودا، ومن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فشاء الله عز وجل أن يكون نعيم الآخرة غيبا لا يطلع الناس عليه في الدنيا، لأنه لا يطلعوا عليه بصارة هذا الغيب شهادة مشهودا مشاهدا معينا. أنا نتمنى من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب يصدق بما عند الله ويستفيد له، ومن لا يصدق فيقبل عليه.
آخر الحديث قصة المرء يذكر للعاشر
ذكر أنه لما رأى النار وأن فرح لأهلها النساء، من أكثر أهلها النساء، فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكبرهن، قيل أيغفرن لله؟ قال يغفرن العشير. وأحسنت إلى أحداهما الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. دل هذا على خطورة شأن كفران النعم وجعل الاحتل، وأن ذلك خطير وأنها من أسباب دخول النار.
قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
هذه الترجمة تتعلق بالكسوف جماعة، ورد فيه حديث أسماء الذي سبق مرة في كتاب العلم عند الإشارة الذي بالإشارة الرأس وبالإشارة إشارة اليد إلى الرأس، وكذلك أيضا مرة في كتاب الوجود وعن الوضوء يكون الغش المفقع أي الفقير، وعن الشعر الذي ما يكون معه ذهاب الشعور والإحساس أن هذا لا ينفق معه الوضوء، أنها كانت ترش على نفسها لما ذهلت من وصول الآية. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل صلاة النساء في كسوف، لأن عائشة كانت تصلي صلاة الكسوف، لما جاءت الناس يصلون هو دليل على ما تقدم من صلاة الجماعة، من جاء الجماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح الدلالة من الحديث الذي تقدم الذي أورده، وهو حديث أنه رأى جنة النار تقدم وتأخر، لأنها كانوا يصلونها في حرس الله عليه الصلاة والسلام، وكان من أمر صلاة الجماعة، وكان من أمر صلاة النساء بالكسوف، ذلك أن عائشة كانت تصلي لما جاءت وسألت ما شأن الناس، فأشارت يدها إلى السماء وقالت أسماء آية، أشارت لها فيها النعم، أشارت لها فيها النعم، قالت رضي الله تجمع من بشر، وجعلت تعصر الله وتنضعه على نفسها حتى يزول منها، تجمعها من حرب عند حصول الله. محل الشاهد من هذا حصول صلاة النساء للكسوف وأن النساء يصلين الكسوف.
قوله لكم تفتنون في القبور،
وحديث بيان فتنة القبور تقدم في بعض الروايات تعود على القبر كثير، وأنه كان خطرا وأمر بالتحول على القبر، وبين أن الناس يفتنون في القبور وأنهم يفعلون في القبور وأنهم يقتلون إلى تحريف، منهم من يكون موفقا في الجواب ومنهم من يكون مخلوعا لغير الناس ولا يكون موفقا في الجواب، وفيه إثبات فتنة أن القبر من السؤال، وفيه إثبات عذاب القبر والأمر بالتحول من عذاب القبر.
سؤال الصلاة لعائشة في الصلاة هل يدل على على جواز ذلك؟
يعني يدل على أن المصلي يمشي أن يتبصر منه الشيء الذي يحتاج إليه، لأنه وأنه يجيب بالإشارة، كما أنه يسلم عليه ويرد بالإشارة كما قالت الله في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على المصلي ويصلي يرد بالإشارة ويرد بالكلام. وإذا حصل منه مثل هذا واحتاج إلى ذلك فإنه يجيب بالإشارة كما فعلت عائشة، لأنها أشارت إلى السماء ولما رأت آية أشارت إلى السماء، وإن أشارت الدالة على في هذا في هذا دليل على أن مثل هذا العمل لا بأس به، أنه لا يأثر في الصلاة. البخاري رحمه الله سبق أن أورد هذا بالإشارة وفق بالإشارة في اليد والرأس، وقال وجه الدلالة من هذا أن هذا ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن في أصحاب وجه الدلالة في الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من حجر هناك ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اراكم من وراء رحلي. اذا حصول هذا من عائشة وهي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الناس من وراء رحلي ولم يأتي عنه ما يدل على امكان ذلك، يدل على ان هذا لا بأس به وانه يستدل من هذه القصة على الاشارة من رأس وباليد في الصلاة.
ليس
السنة تصفق المرأة؟ تصفق مثل بذنها لأن هذا ما يبقى تصفيق، لأنها سألتها ما شأن الناس وصفت كيف مدى الجيل فيه، لكن هذا الفتح لنا
البدع
سبحان الله. نعم سبحان الله حملت المرأة ما سبحت للإمام ولا سبحت للرجال إنما هي سبحت للمرأة.
قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. وقال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
هذا الحديث يتعلق بالعتاقة عند كسوف الشمس لأنه ورد تحدث ورد العتاقة الأعمال الصالحة والإحسان إلى الناس إلى المحتاجين سواء الطريق ونفع الغير او نفعه بصدقه. هذه من الامور التي يستحب فعلها عند حصول الفسوق لمجيء سنه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصدق مشروع والعفو مشروع.
قال باب الصلاة الكسوف في المسجد. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية جاءت تسألها فقالت اعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائزا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحى. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراء القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال باب صلاة الكسوف في المسجد.
قال صلاة الكسوف في المسجد. عرض البخاري رحمه الله عن الحديث قد مر عن طريق اخرى وغالب منه هنا ان صلاه الكسوف تكون في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي في المصلى ولم يصلي فيه الحصى ويصلي فيه الزين انما صلى في المسجد. لعل السبب في هذا ان الكسوف يحصل الهادئ والناس يبادرون الى الصلاه وخرج الخروج من المصلى فيه ضياع شرب الوقت والامر بالمبادره الى الصلاه الى صلاه الكسوف وعدم السنه الى صلاه هذا المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد ولان فيه مبادرة إلى فعل الصلاة لأن هذا حد ذاته بوجود الكسوف. إذا زال الكسوف انتهت الصلاة. لا تصلى إلى حصل إذا حصل التجلي لا تصلى لا تصلى إلا مع وجود الكسوف. إذا المبادرة بذلك وهذا من المبادرة لأنه صلى صلى في نفسه فلا تصلى في مكان آخر لو تصلى فيه الجبين أو صلى فيه الحصى. في هذا الحديث يعني أن الكسوف حصل في المصحف أنه جاء فيه أن يكون في المصحف الكسوف حصل في المصحف بالتشيء. لكن الحكم يشمل جميع الأوقات ووجد الكسوف في اي وقت ولو كان في اوقات الله ان صلاه الكسوف خيرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خطر فاذا رايتم ذلك فاسبحوا الى الصلاه. اذا رايتم ذلك فاسبحوا الى الصلاه. اطلق ان هذا شيء لا يقدر به لانه شيء ملوك بحصول الكسوف. انه يبادر للصلاه من شيء يعلم
السجود الاول الذي جاء في الحديث الاول ازاي هنا ما جاء ونفس الحديث سجودا لكل الاضياء ثم رفع فسجد هنا ما جاء ونفس الحديث. وانما شيخ البخاري يختلف انما شيخ البخاري يختلف هناك عبد الله بن مسلم او غيره.
قال باب لا تنكسف الشمس لموت احد ولا لحياته. رواه ابو بكرة والمغيرة وابو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فصلوا.
هذه الترجمه لبيان قال ما كان عليه الناس الجاهليه الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. اذا ترجم البخاري لبخاري ان يثبت هذا المعنى ان يبين هذا المعنى وان من تكلم جاء عنه حديث كثيره كلها تشتمل على ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. اذا في ذلك ابطال وذلك كله ابطال لدعوه الجاهليه ان من قال ان الشمس على القمر تنشق الموت على حياته انه مكذب لاخبار الذي لا تقعد هو صلى الله عليه وسلم واكتفى بغير الحديث واشار الى احاديث متعدده جاءت من هذا في هذا الكتاب من كتاب الحديث ولكنه بدل بان يكررها اشار اليها قال الله فلان وفلان وفلان عن من واكتفى بإرادة حديث واحد وأشار إلى بقيتها بإخبار الصحابة الذين رواها عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام.
معروف الجاهلية أنهم كانوا يقولون ان الشمس تنكسف لموت عظيم تنكسف لموت عظيم فذكرة الحياة لها علوم كما ان الشمس لا تنكسف لموت عظيم لكن لا تنكسف لموت عظيم الله عز وجل قدر ان يكون تنكسف ما شاء الله عز وجل في وقت ان شاء الله تعالى ما تنكسف يوجد لا يكون ذلك مرتبطا باسباب التي ذكرها الجاهليه وفي نور وذكر الحياه انهم ما كانوا يقولوا الحياه عظيمه وانما يقولوا الموت عظيم ثم اشار الى ان النور الحياه مثل النور لكن انها لا تجد الموت عظيم ايضا لا تجد في الحياه العظيمه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. قال باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال باب الدعاء في الخسوف. قال هو أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي.
هذه ترجمة الدعاء التي قبلها للذكر، قد أشار بهذه الترجمة إلى حديث أبي موسى الذي قبله، فيه الدعاء وفيه الذكر والاستغفار. بهذا السفر في قول هذه الترجمة بالإشارة إلى رواية أبي موسى وعائشة، ثم أورد هذا الحديث الذي فيه التنصيص على ما ترجم له الدعاء. الدعاء هو سؤال الله عز وجل، سؤال الله عز وجل، هو استعاذة الله من كلام الخير، سؤال الله العفو والعافية، لأن الدعاء طلب من الله عز وجل، وأن الذكر هو الثناء. يقول سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده الله أكبر، لكن اللهم صل، اللهم لا تؤاخذنا، اللهم اغفرنا، اللهم اعطنا خيرا، اللهم اغفرنا من عذاب القبر. هذا دعاء، الدعاء طلب، السؤال، أن الذكر هو الثناء، التسبيح، سبحان الله وبحمده الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ربنا كريم وهنا جبنا الله وحمد الله من الفتن وحمد الله من الرماد وحمد الله من صحة الله وغير ذلك.
قال باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني حفصة بنت المنذر أن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد.
لأنه قال ذلك ونشع أن قال ذلك في الخطبة لقد مر في كتاب الجمعة وقال ترجم هذا ترجم وأخذ الحديث متعددة كلها تشتري على أن يقال في الخطبة أما بعد.
قال باب الصلاة في كسوف القمر. وقال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر الرداء حتى انتهى إلى المسجد وساب الناس إليه فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم فقال الناس في ذاك.
وهذا الترجمة تتعلم بصلاة كسوف القمر أنه يتصلى حتى يحصل كسوف القمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلم أنه صلى حتى كسوف القمر ولكن ذات هذا من خطبته صلى الله عليه وسلم أنه لما قال إن الشمس والقمر أو كان لها مكان فأنت تتعلم ما في أحد وإلا حياة الفضيلة أنه من يتكفل لجلس من خلف وإذا راجعها يعني يكون ذلك من الشمس والقمر. إذا فيه دليل على أنه يصلى كسوف يصلى كسوف أنه لما قال أي خطبان يشوف القمر ما في أحد من الخاطئ فإذا رأيتهم إلى الخاء إذا نشى أي خصوف أحده فصلى تمام. لأن خلق الكسوف يكون يشتغل من القمر كما كان في الشمس القمر يشتغل في رفعه وقوله ومن القمر يرد في قوله صلى الله عليه وسلم على خلق الكسوف الشمس في قوله وفعله أن دلالة على خلق الكسوف القمر إلا ما كان في قوله
قال باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. وقال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأول والأول أطول.
الركعة الأولى أطول من الثانية حتى في غير خلق الكسوف. بالنسبة لخلق الكسوف المقصود بذلك شرط منه المدرك المتأخر ولا تنعون ولا تنعون من أجل أن الصلاة تدرك الركوع، ثم أيضا أن المناسب الأول يكون في ظهر نشاط أكثر منه في الآخر، إن جاءت مكانة الأول أنها جاءت من حليل حيث يجد النشاط وأنه في أول الصلاة، إذا أمطينا به أن من لا شك عليه الأكثر بخلاف من اللي حصل في آخر.
قال: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وقال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر أنه سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره: سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا للصلاة جامعة، فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الوليد: وأخبرني عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب مثله. قال الزهري: فقلت: ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال: أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر.
وهذه الترجمة تتعلق بالجهر في القراءة، الجهر فيها للقراءة، كيف تشوف الصلاة بما هي سائلة أن يكون لأن يجهر فيها. هذه المسألة كلها صلوات التي يكون فيها مشكلة تشعر فيها جماعة من المسلمات طارئة ومعينة ومشهر في هذه القراءة.